يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فالحمد لله الذي لقى هذا اللقاء في هذا الجمع المبارك من إخواننا في هذه الإقامة الجامعية، وهذا من نعم الله تبارك وتعالى علينا وعلى أمتنا وعلى بلدنا هذا، أن تنتشر فيه مثل هذه المجالس التي لا يجتمع الناس فيها إلا لمقصد واحد، هو أعظم المقاصد وأشرفها على الإطلاق، الذي من أجله خلق الله عز وجل الخلق، والذي بسببه أنزل الكتب وأرسل الرسل، ألا وهو تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. تحقيق العبودية هو الغاية التي من أجلها خلقنا ربنا تبارك وتعالى. هذه العبودية لا تتحقق إلا باتباع من أنزل عليه هذا الوحي، ألا وهو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي جعله الله عز وجل خاتم الأنبياء والمرسلين، نبينا الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مات يوم أن مات، وما من طائر يطير بجناحيه في السماء إلا وعلمنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبرنا من خبره، ما ترك شيئا يقربنا إلى ربنا وفيه تحقيق لمصالحنا في معاشنا ومعادنا في دنيانا وآخرتنا إلا ودلنا عليه وأمرنا به ورغبنا فيه، وما ترك شيئا يبعدنا عن ربنا وفيه مفسدة لنا في ديننا أو دنيانا إلا ونهانا عنه وحذرنا منه عليه الصلاة والسلام. لا شك أن ذكر الله تبارك وتعالى هو من أجل العبادات وأعظم القربات، أمر به ربنا تبارك وتعالى في الكثير من آياته: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال جل وعلا: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. أمر الله عز وجل عباده، أمر المؤمنين بأن يذكروه، ليس هذا حسب، بأن يذكروه ذكرا كثيرا. هذا الذكر الكثير لا يتحقق إلا إذا كان على وفق سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خاض الناس كثيرا في هذه الألفاظ واختلفوا في معانيها، تشعبت طرقهم واختلفت مذاهبهم، وكل يدعي أنه من أهل الذكر وأن طريقته طريقة الذكر القويم، إلا أن الطريقة المرضية والصراط المستقيم في هذا الباب لا يكون ولن يكون إلا باتباع هدي سيد الذاكرين لله جل وعلا، وهو نبينا عليه الصلاة والسلام الذي بين بسنته القولية وبسنته الفعلية فضل الذكر أولا ترغيبا لأمته فيه، وبيانه ثانيا في ألفاظه وفي أوقاته وفي هيئاته وصفاته. لا يكون الذكر عبادة مقبولة عند الله تبارك وتعالى، وهو أجل العبادات وأعظمها عند الله جل في علاه، كما صح هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم بسند صحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من أن تنفقوا الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله خير أعمالنا، أزكاها عند ربنا، أرفعها لدرجاتنا، خير لنا من إنفاق الذهب والفضة ومن مقاتلة أعدائنا. وهذا كله فيما هو من المستحبات في كل نوع من أنواع هذه العبادات. هذا الفضل العظيم لهذه العبادة المباركة لله تبارك وتعالى لا شك أنه ينبغي على الناس بعد وقوفهم على مثل هذه الفضائل الطيبة المباركة أن لا يكون اجتهادهم في فعلها فحسب، بل ينبغي أن يكون اجتهادهم في قبولها عند ربهم تبارك وتعالى. إذ العبرة في الأعمال بالقبول لا بمجرد الفعل. كم من الناس يجتهدون ويفعلون من الخير ويقدمون عليه ويكثرون منه ويأتون يوم القيامة ولا يجدون في سجل حسناتهم شيئا ويأتون يوم القيامة ويسمعون قول الجبار المتعال جل في علاه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا تحسبن أن كل الركب حجيج، لا تحسب أن كل من قصد هذا البيت العتيق هو عند الله جل وعلا قد قبل حجه وعبادته، إنما يتقبل الله من المتقين الذين حققوا تقوى الله جل وعلا، والذين ساروا في عبادتهم كلها على ما يرضي ربهم جل وعلا. والله تبارك وتعالى كتب في هذا الدين أمرا عظيما وجعله أصلا من أعلى الأصول، أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من عبد عملا إلا إذا كان خالصا صوابا، خالصا يبتغي به العبد مرضاة ربه جل وعلا، لا محمدة الناس ولا ثناء الناس عليه ولا غرضا من أغراض الدنيا ولا مطمعا من مطامعها، إنما يريد بعمله إرضاء ربه تبارك وتعالى. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وأن يكون صوابا، وصوابه كما قال أئمتنا وقرروه أن يكون على وفق سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا علمنا هذه الحقيقة في صلاتنا وأن الله جل وعلا تعبدنا بها وجعلها أعظم الأركان العملية، أمر عباده بأن يقيموها وأن يجتمعوا عليها وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين اجتماعا فيها أو عليها، لا يقبل الله جل وعلا صلاة من عبد من عباده إلا إذا كانت موافقة لسنة حبيبه القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا أصل من الأصول العظيمة في باب تحقيق العبودية لله جل وعلا. هذا الأصل تبنى عليه جميع العبادات الأخرى، يقاس عليه في كل عبادة من العبادات. علمنا أن موضوعنا متعلق بعبادة جليلة في قدرها وفي نفعها وفي فضلها، يحبها الله جل وعلا، يحب أهلها وأصحابها، يثني عليهم خيرا، هي صفة أصفيائه وأنبيائه ورسله، كانوا يذكرون الله جل وعلا ذكرا كثيرا. هذه العبادة كذلك لا يقبلها الله جل وعلا إلا إذا كانت على وفق السنة، إلا إذا كانت على الطريقة النبوية لا طريقة سواها. أي طريقة وافقت سنة الحبيب المصطفى فهي المقصودة، وهي التي عليها المعول،
وأي طريقة خالفت سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهي مردودة كائنا من كان صاحبها والداعي إليها والمجمع الناس حولها كائنا من كان. الناس ربما لو رأوا ردا يدعو الناس إلى أن يصلوا الظهر 8 ركعات أو 10 ركعات أو أقل من ذلك لأنكروا عليه إنكارا شديدا، ولربما حكموا عليه بالخروج عن الملة كان يعتقد ذلك. أما لو رأوا من ابتدع في ذكر الله جل وعلا وهي عبادة من أجل العبادات ذكرا بلفظ ما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أثر عنه أنه قاله بأبي هو وأمي وخصه بوقت من الأوقات وبصفة من الصفات لربما ما أنكروا عليه لأنهم يجهلون هذه الحقائق العظيمة من دينهم، وأن هذا الأمر هو أمر الصلاة سواء لا فرق بين هذا وذاك، كما أن الله عز وجل أمرنا بذكره أمرا مجملا بيانه في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، تحقيقه لا يكون إلا باتباع السنة كما أمر الله عز وجل عباده بالصلاة أمرا مجملا بيانه في السنة. الله جل وعلا ما ذكر في كتابه كم عدد ركعات الصلوات، ولا جاء في الكتاب كذلك بيان لفرائضها بيان لأركانها وفرائضها ومستحباتها ومبطلاتها، هذا كله إنما ورد في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فكذلك فيما يتعلق بهذه العبادة العظيمة، ولنا في هذا أدلة كثيرة ذكرها علماؤنا، وما حتى لا أطيل على إخواني والوقت محدود لأنه متعلق بصلاة العشاء، أذكر أوجز هذا في أمرين اثنين: أمر متعلق بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأمر يتعلق بأثر عن صحابي من أجل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا المنهج المتبع أو المنهج العلمي القائم على اتباع أصول هذا الدين سواء في الاستدلال أو الاحتجاج هو المنهج القويم الذي سار عليه سلف هذه الأمة الكرام، لأن هذا الدين مبناه على آية من كتاب الله غير منسوخة، وعلى حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحيح الإسناد إليه غير معارض بغيره، وعلى فهم من فهوم سلف هذه الأمة الكرام وعلى رأسهم أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. خرج نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما على أصحابه في مسجده فسمع بعضهم يرفع بصوته في تلاوة القرآن، يرفع صوته في تلاوة القرآن وهو في المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام: أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. ثم قال: لا يرفع بعضكم على بعض بالقرآن، لا ترفعوا أصواتكم بالقرآن على بعضكم البعض. وهذا في المسجد، وأي مسجد؟ أشرف مسجد بعد المسجد الحرام. نهاهم نبينا عليه الصلاة والسلام أن يرفعوا أصواتهم بأعظم كلام وأشرف كلام على الإطلاق، ألا وهو كلام ربنا جل في علاه. إذن هذا أصل، دليله سنة، حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مساجدنا اليوم والأصوات مرتفعة، مرتفعة بتلاوة القرآن لا على الطريقة النبوية، والطريقة النبوية في القرآن أن يتلو كل واحد تلاوته من غير أن يجتمعوا على تلاوة واحدة بصوت واحد، ما عرف هذا عن الصحابة وليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال علماؤنا وكرى الإمام الونشريسي المالكي عليه رحمة الله أن هذه بدعة محدثة ما عرفت في الزمن الأول. وقال الشيخ تقي الدين الهلالي عليه رحمة الله جل وعلا أن هذه البدعة بدعة مغربية لا عرفت لا في الزمن الأول ولا في غيرها من البلاد. لو دخل نبينا عليه الصلاة والسلام مسجدا من مساجد المسلمين وهم يرفعون أصواتهم لا بالقرآن بل بذكر من الأذكار يذكرون به ربهم على الطريقة التي شاءوا وأرادوا، وهي ليست على هديه في صفتها، لو دخل عليهم مسجدا من مساجدهم وهم يذكرون الله زعموا بألفاظ ليست مأثورة عنه عليه الصلاة والسلام، بل لو دخل مسجدا من مساجدهم وهم يذكرون بأذكار تشبه عويلا أو تناهشا للوحوش، يذكرون الله جل وعلا بالأذكار التي لا يفهم لها معنى، حي حي أو هو هو، وهذه من أرقى الأذكار عندهم، ما معنى هذا الكلام؟ سخرية واستهزاء بذكر الله جل وعلا؟ يذكر الله تبارك وتعالى بمثل هذا؟ يذكر الله جل وعلا بمثل هذا؟ ويرتقون في هذه المنكرات متبعين أقوال المبطلين في هذا الباب، يقولون أفضل كلمة وأشرف كلمة على الإطلاق هي كلمة لا إله إلا الله، وأشرف ما في هذه الكلمة هي كلمة الله، ثم يملي عليهم شيطانهم كذلك ليقولوا بعد ذلك وأشرف ما في هذه الكلمة هي لفظته. فيذكرون الله زعموا بأعلى المراتب والمقامات، فيكون ذكرهم لربهم هو. فما أشبه هذه الألفاظ وهذه الأصوات بأصوات بعض الحيوانات أو البهائم، وإن كان بعضها ليذكر ربه جل وعلا ولكن لا نفقه تسبيحهم كما قال رب العزة والجلال. نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أمر أمته وهداها صراط ربها المستقيم، هذه الهداية هداية الدلالة إلى الخير، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، كما أثبت له هذا ربه تبارك وتعالى، هدى أمته بهذه السنة المباركة. أردت أن تذكر الله عز وجل كما أمرك ربك تبارك وتعالى، اذكر الله كما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم حقق أمر الله جل وعلا في قوله اذكروا الله ذكرا كثيرا، فكان أكثر الناس ذكرا لمولاه جل وعلا، فقد كان يذكر الله عند قيامه وعند استيقاظه وعند نومه، يذكر الله في صباحه ومسائه، يذكر الله عند هبوب الريح أو عند نزول المطر أو عند رؤية الهلال، يذكر الله عند أكله وشربه، يذكر الله في سفره وإقامته، يذكر الله في فراشه وإتيانه أهله، يذكر الله على كل أحواله. بهذا حقق نبينا عليه الصلاة والسلام أمر ربه جل وعلا الذي أمر به المؤمنين جميعا. فإذا أراد أحدنا أن يحقق أمر ربه جل وعلا ووجب عليه ذلك أن يكون متبعا لهدي نبيه، محافظا على أذكاره المأثورة عنه. ما تعبد عبد من عباد الله في هذا الباب، أي في باب ذكر الله، بأفضل من ذكره بأذكار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أعرف الناس بالله، أعرف الناس بالله، وأكثر الناس استقامة على أمر الله جل وعلا. أمر آخر متعلق بهذه المسألة، ما أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما رأى رجل من أصحابه أن جماعة من الناس يجتمعون في المسجد بعد صلاة المغرب، فيقول أحدهم نقيبهم كبروا الله، فيكبرون الله جميعا بصوت واحد مرتفعة أصواتهم، ثم يقول لهم سبحوا الله، فيسبحونه جل وعلا بنفس الطريقة، ثم يقول لهم حمدوا الله، فيفعلون كما فعلوا قبل ذلك. فجاء هذا الرجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال يا أبا عبد الرحمن، إن الناس يفعلون في المسجد كذا وكذا، رأى أمرا غريبا ما عهده، رأى أمرا غريبا ما عهده. ما كان عليه الصحابة الذين أخذوا دينهم غضا طريا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سندا عاليا لا مثيل له في الدنيا على الإطلاق، أمرا غريبا. وهذا أمر الإحداث في دين الله. الناس تختلف نواياهم ومقاصدهم في هذا الباب، وربما الكثير منهم تكون نيته حسنة ومراده طيب، ولكن كما قيل وكم من مريد للخير لا يدركه، هو يريد الخير ولكن ما أصاب لأنه ما اتبع طريقه، ما اتبع طريقه، وخاصة في أمر هذا الدين. من سن في الإسلام سنة رآها حسنة فكأنما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، قد خان الرسالة. الذي يسن سنة حسنة يراها هو أنها حسنة، كأنه قال هذا الفعل أفضل من فعل رسول الله. وإلا ما باله يترك ما أثر عن رسول الله إلى غيره. الناس الآن بعض أرباب بعض الطرق التي تدعي أنها طرق ذكر تترك الأذكار المسنونة وتذكر بأذكار محدثة، زعموا أنها رؤيا شيخ، وزعموا أن لها فضل، وأن قراءتها أفضل من قراءة القرآن كله، بل إن قراءتها أفضل من 60 ختمة لكتاب الله. تعالى الله عما يقول هؤلاء علوا كبيرا. فيه لفظ في الدنيا كلام من كلام البشر كائنا من كانوا أفضل من كلام رب البشر جل وعلا، أفضل من كلام الله تبارك وتعالى أبدا. لكنه الجهل بالله تبارك وتعالى، جهل الأتباع وجهل المتبوعين، لأنه لا يعقل أن يترك أناس إذا أصبحوا شهدوا بشهادة، وإذا أنسوا شهدوا بشهادة وهي أعظم شهادة على الإطلاق، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ما معنى أن تقول وأشهد أن محمد رسول الله؟ معنى الشهادة الأولى أنك توحد الله، توحد الله في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وفي ألوهيته. والشطر الثاني من هذه الشهادة كذلك توحيد، توحيد اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، لا تتبع غيره، ولا يجوز لك أن تتبع غيره، ولن يقبل عملك إذا تركت سنته لسنة غيره. والله الذي لا إله غيره لا يقبل الله جل وعلا من عبد من عباده عملا كائنا، عملا كيفما كان، قليلا أو كثيرا، إلا إذا كان عليه التوقيع النبوي، إلا إذا كان على وفق السنة. كما أن الله يوم القيامة لا يفتح باب الجنان إلا إذا استفتحها رجل واحد، أول من يفتحها الله جل وعلا له، ألا وهو نبينا عليه الصلاة والسلام، نبينا صلى الله عليه وسلم. والناس بعد ذلك من أهل الجنة تبع له، كما أنهم كذلك يوم القيامة جزاء فكذلك الأمر في الدنيا عملا، والجزاء من جنس العمل. عملا أن تكون متبعا لسنته، ما تقول لي قال الشيخ الفلاني ولا الشيخ العلاني. اذكر ربك جل وعلا كما أمرك، واذكر ربك تبارك وتعالى كما علمك، كما علمك نبيك عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا كانوا من الغد وفعلوا ذلك فأتني، يعني أخبرني خبرهم، وما أشدهم إنكارا للبدعة وللإحداث في دين الله جل وعلا. هذا الدين دين الله، وكل من له غير على هذا الدين وجب عليه أن يبين البيان الصحيح الذي يكون فيه متبعا لهذه الأصول والمعاني التي نذكرها وندندن حولها، والتي أخذناها عن علمائنا وأخذها علماؤنا عن علمائهم سندا غير منقطع إلى قيام الساعة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة من بعده، ثم التابعون من بعدهم، إلى آخر واحد من هذه الأمة يقول الله الله. ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، والخير باق في هذه الأمة لا ينقطع، وإذا انقطع لا خير في دنيا الناس، الله جل وعلا يقيم الساعة بعد ذلك. والأمور نسبية، قد تكون الدولة في بعض الأحيان لأهل البدع والضلال ولأهل الكفر والإلحاد على اختلاف أنواعهم ومذاهبهم. القوة اليوم لأعدائنا من اليهود والنصارى الذين يفعلون فينا ما شاءوا، لأننا بعدنا عن هذه المعاني العظيمة، تركنا الأمر الذي من أجله خلقنا، ركبنا إلى الدنيا وما فيها. أعداؤنا يخافوننا ويخشوننا إذا تمسكنا بهذا الدين، إذا تمسكنا بهذا الدين وعلموا هذه الحقيقة، أن هذه الأمة لا تقهر ما دامت متمسكة بكتاب ربها ومتمسكة بسنة نبيها عليه الصلاة والسلام. وهم يعرفون هذه الحقيقة، ولهذا يستهدون في إضلال هذه الأمة بنشر الفتن بكل أنواعها، فتن الشهوات وفتن الشبهات، بإفساد دين الناس بما يروجون له وبما يقرون من أنواع البدع والمحدثات. أنا أذكر لكم قصة لعلي أروح بها عن إخواني، إلا أنها فيها عبرة وعظة كبيرة. أنا كثيرا ما أذكرها هذه القصة، يذكرون وهي متعلقة ببلدنا هذا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظه من كل سوء، وبلاد المسلمين جميعا. أن يقولوا أنه في زمن الاستعمار الفرنسي، أنتم تعلمون أن الاستعمار الفرنسي جاء بالحديد والنار، جاء بالحديد والنار، وجاء بالتبشير والإضلال. هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها جميعا. ربما احنا ركزنا على قضية الحديد والنار وما فعل في آبائنا وأجدادنا من أنواع الظلم والتنكيل، ولكن نغفل كثيرا عن الجانب الأول الذي على كل حال ما زال يجتهد فيه، وما زال أذنابه يجتهدون فيه من أتباعه، ممن شربوا من فديه أحد المبشرين، يقول أنه في شارع من شوارع هذه البلاد، مدينة من مدنها لا أدري في أي مدينة من المدن، رأى أو لاحظ سكيرين في الليل، خرج من كنيسته قاصدا بيته، زوج سكرانين نسأل الله العافية. قال قام أحدهم أو أحدهما وهو سكران يقول لصاحبه صلي على النبي، فيجيبه الثاني صلى الله عليه وسلم ويعيد له الأول صلي على النبي وهو سكران. تصوروا إنسان سكران يذكر نبيه عليه الصلاة والسلام، هذه فيها عبرة. والثاني يرد عليه بالصلاة والسلام على النبي، ربما يصلي عليه أفضل مما يصلي به عليه الصاحي منه. احنا الآن ابتلينا في زمن الاختصار والاختزال، أننا نختزل ونختصر كل شيء حتى الألفاظ الشرعية. الواحد منا إذا سلم على إخوانه عوض أن يقول السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يجيب واحدة اللفظة هكذا تشبه لفظته، يقول السلام عليكم. يا عبد الله ما هذا الكلام، ما هذا الكلام، هذه تحية أهل الإسلام فيها اسم من أسماء الله جل وعلا، بل أسماء لله تبارك وتعالى، صفة من صفاته. اختزلوا هذا الاختزال المخل المحبط بهذه المعاني. والثاني إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كاين الصلاة، الاختزال في الصلاة بالكتابة، الكتاب اللي عوض أنه يكتب صلى الله عليه وسلم يدير حرف الصاد، كاين كذلك حرف صاد باللفظ مشافهة يختزل هذه. هذا سكران يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال هذا المبشر وهذا الشاهد، قال أمة تذكر نبيها في هذا الحال، هذه الأمة لا تقهر ولن تقهر إلا إذا أبعدت عن هذا النبي، إلا إذا أبعدت عن هذا النبي. وهذا في الحقيقة هو مختصر المخطط، نجيب شوية الألفاظ هذه التحم، المخطط العالمي لأعداء هذه الأمة جميعا، الأعداء الذين هم من خارج أمتنا أو الأعداء الذين هم من داخل هذه الأمة وينخرون في جسدها وهم من أعداء هذه الأمة، الذين دينهم قائم على سب الصحابة والطعن فيهم وتكفيرهم، هذا دينهم، دينهم قائم على هذا الأمر، الرافضة الشيعة الأخبار، وكذلك أعداء هذه الأمة قائم على هذا الأمر، معاداة السنة ومعاداة السنة بكل ما أوتوا من قوة في هذا الباب، بالإعلام وبالتبشير وبكل هذه الوسائل المتاحة لهم، ويملكون من هذه الوسائل الشيء الكثير. هذه الأمة مرتبطة بنبيها هذا الارتباط العظيم، ولكن لا يكفي هذا، لا ينبغي أن يكون ارتباطا شعارات نرفعها، لا يكون ارتباطنا هتافات نهتف بها، لا، ينبغي أن يتجلى هذا ويظهر في سلوكنا كله، ألا نقدم على سنته سنة، وألا نقدم على هديه هدي أبدا، أن تكون الأمة تبع لنبيها. لا شك أنكم تعلمون أن الصحابة في زمنهم رضي الله تعالى عنهم يروى أن الغريب عن المدينة إذا دخل المدينة لا يميز بين رسول الله وأصحابه، وهذا لأمرين اثنين: الأمر الأول لشدة تواضعه عليه الصلاة والسلام، لم يكن له تاج يضعه على رأسه، ولم يكن له سرير ملك يجلس عليه، بل كان متواضعا مع أصحابه وهو أفضل ملوك الدنيا وأشرف الخلق أجمعين. من جهة، ومن جهة أخرى قالوا لشدة تشبه الصحابة به، الصحابة كانوا يحبون أن يتشبهوا برسول الله، فلا يميز الداخل بينه وبين أصحابه لأجل هذا. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذهب إلى أولئك، فلما سمعهم يقولون ما يقولونه مخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما زاد أن ذكرهم بعبارات، تلك العبارات منهج متبع في هذا الباب، قال: إنكم لعلى هدى، إنكم لعلى طريقة هي أهدى من طريقة أصحاب رسول الله. أنتم الآن بفعلكم هذا على طريقة هي أفضل من طريقة أصحاب رسول الله، هذا أسلوب تهكم بهم، يعني لما فعلتم هذا ولم يفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بعض الناس يحتج يعتذر، تقول هذا الفعل ما فعله الصحابة، الصحابة خير الناس تمسكا بالدين، أكثر الناس محبة لنبي هذه الأمة عليه الصلاة والسلام، ولكن ما فعلوا هذا، ما فعلوا هذا، يأتي بالاعتذارات. الصحابة صحيح ما فعلوا هذا، ولكن فيه خير، ولكن فيه خير. هذا الذي قاله الإمام مالك عليه رحمة الله: من سن في الإسلام سنة يراها أنها حسنة فكأنما قال إن محمدا قد خان بها. هؤلاء يقولون هو خير، السلف كانوا يقولون لو كان خيرا لسبقونا إليه، يعني الذين جاءوا بعد الصحابة، بل من الصحابة، الصحابة كانوا ينصحون بعضهم من جاء بعدهم: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر الأول، الأمر الأول الذي ربى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام، ربى عليه أصحابه الكرام، عليكم به، لا تخالفوه ولا تتبعوا غيره، لأن الهدى كل الهدى فيه. هذا أصل أصله صحابي من أصحاب رسول الله، وهو مما اجتمع عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جميعا. وهذه الأمور إنما ظهرت في هذه الأمة وتفشت وانتشرت لما قل العلم الصحيح فيها وكثر الجهل، لأن هذه الأمور بينها تلازم، بمعنى أنه كلما كثر وانتشر العلم الصحيح من فوائده أنه يصحح أعمال الناس. كم من الأمور كنا نفعلها، صح ولا لا؟ كم من الاعتقادات كنا نعتقدها لجهلنا، ثم لما أكرم الله جل وعلا علينا بشيء من العلم، كلما تعلمنا كلما رافعنا الجهل عن أنفسنا، وكلما صححنا من أعمالنا. الكثير منا كان يخالف السنة في صلاته، ولكن لما تعلم وافق السنة وترك مخالفتها، وهكذا في كل عمل من الأعمال. ولهذا كان أفضل شيء للأمة أن يبث فيها العلم وأن ينشر من قبل أهله الذين أكرمهم الله جل وعلا فيه بأنهم على الهدي المستقيم. الله تبارك وتعالى قال: هو الذي بعث رسوله بالهدى ودين الحق. قال أهل العلم: الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. تلازم بينهما، العلم النافع هو الهادي وهو الإمام للخير كله في الاعتقاد والأعمال، والعمل الصالح لا يكون كذلك إلا بالعلم النافع. الشاهد من هذا كله: أولا، أدعو إخوان إلى ملازمة ذكر الله تبارك وتعالى، وإني أشكر إخوانكم الذين سعوا لتنظيم هذه الدورة، وأشكر قبل ذلك المسؤولين على هذه الإقامة أن يسروا لأبنائهم مثل هذا النشاط الذي فيه النفع والخير والبركة، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقهم لكل خير مما يكون سببا لصلاح العباد والبلاد. كما أني بناء على هذا قلت أدعو إخواني أن يلزموا ذكر الله جل وعلا بالمحافظة على الأذكار المسنونة، أن يتعلموا هذه الأذكار، أن يحفظوها بألفاظها، وأن يتمعنوا في معانيها. وأنا أخاطب طلة أعتقد أنها نخبة في هذه الأمة، طلبت العلم في هذه الأمة يفهمون هذه المعاني، لا يؤمنون بالتعصب الأعمى، ولا يدينون الله جل وعلا بالتقليد لغيرهم من غير معرفة الدليل ولا السير عليه. طلبة العلم لا يعملون إلا العلم، ولا يتعلمون ولا يأخذون العلم إلا بدليله، لا يلبس عليهم ولا يضحك عليهم الجهل من الناس أبدا. هذا دين الله يا إخوان، ليس ملكا لأحد، وليست طريقة تنسب لأحد. دين الله جل وعلا، صاحب هذه الرسالة هو نبي هذه الأمة عليه الصلاة والسلام. فالواجب على الأمة جميعا أن تكون تبعا لنبيها، متبعة لهديه، مطبقة لسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولست بصدد، وإن كان الموضوع يتطلب ذلك أننا نمثل ببعض المخالفين في هذا الباب، ولكن أظن أنني أي معلش خلينا نأخر عن المرة. كم بقي؟ معلش يعني بعد دقائق نخليه لشيء من الأسئلة، لعلي ما أريد أن أمثل به يكون جواب على سؤال، وهذا شيء طيب. يعني كثير من الأحيان الموضوع يثرى بالأسئلة، صح ولا لا؟ لأن واحد مثلي لا يدعي أنه راح يلم بجوانب مثل هذه، جوانب مثل هذه المواضيع كلها، ولكن حسبي أني جلست لإخواني وتذاكرنا في أمر من أمور ديننا، فالله عز وجل أن يوفقنا بما فيه الخير.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.